بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا ونحن مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. في الصحيحين عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث الهجرة رضي الله عنه قال: وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله. فلما أصبح انطلق وذهب حيث أمر. فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيصور كيف يعني كان اللقاء، ان الكل خرج يكبر ويقولون: الله اكبر، جاء محمد، الله اكبر، جاء رسول الله، الله اكبر، جاء محمد، وهكذا. وهذا طبعا هو الصحيح الثابت في البخاري ومسلم. اما انشاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وغيره فهذا لم يثبت بحال ولا نعتقده. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. إذن هو وصل المدينة يوم الاثنين، وبقي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجدة يعني مسجد قباء. ولذا مسجد قباء أيضا مسجد أسس على التقوى من أول يوم. ثم أخرجه الله من بين أظهرهم، من بين أظهرهم يوم الجمعة، وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. هو الرواية بتاعت ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وخرج يوم الجمعة، يعني أربعة أيام. طيب، وهم يقولون: لا، مكث فينا أكثر من أربعة أيام. فبل منهم من يقول: هو مكث فينا 18 ليلة. نقول ما في الصحيح هو الصحيح. ففيما رواه البخاري عن عروة رحمه الله أنه عليه السلام أقام فيهم 12 ليلة. إذن حسم البخاري المسألة برواية عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 12 ليلة، يعني من 13 إلى 19. فلا مانع أن يكون كلام بني عمرو بن عوف أنه قام 18 ليلة هو يعني صحيح معتبر. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلىها في المسجد الذي في بطن الوادي وهو وادي رانوناء. فكان أول جمعة صلىها بالمدينة، فأتوا عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم، فقالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة، عندنا عدد وعندنا سلاح وعندنا قوة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. خلوا سبيل الناقة التي أركبها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها، فانطلقت حتى إذا وازت دار بني بياضة، يعني حتى إذا وصلت عند دار بني بياضة، تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها، فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة، اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو رضي الله عنهما في رجال من بني ساعدة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا في العدد والمنع. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها، فانطلقت حتى إذا وازت دار بني الحارث بن الخزرج، اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم في رجال من بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها، فانطلقت حتى إذا مرت بدار عدي بن النجار، هؤلاء أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط في رجال من بني عدي بن النجار أخواله، فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة، قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده، يعني بركت في المكان الذي سيصبح المسجد النبوي، وكان يومئذ مربدا لغلامين يتيمين من بني مالك. مربد يعني مكان لتخزين التمر، يملك غلامان من بني مالك بن النجار سهل وسهيل بن عمرو، وكان في حجر معاذ بن عفراء يتولى عليهما. وعرفنا هذا الكلام وذكرنا يعني هذا الكلام. وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في طريقه بعبد الله بن أبي بن سلول. هذا عبد الله بن أبي بن سلول طبعا كلكم تعرفونه، هذا رأس النفاق وهذا في الدرك الأسفل من النار، وهو يومئذ سيد الخزرج في أنفسهم. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر أو ينتظر أن يدعوه إلى منزله، مثل ما فعل كل البيوت اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن سلول المجرم لعنه الله: انظر الذين دعوك فانزل عليهم، اذهب للذين دعوك انزل عليهم. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من الأنصار، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعتذر عن ابن سلول، قال: لقد من الله علينا بك يا رسول الله، وإنا نريد أن نعقد على رأسه التاج ونملكه علينا. كنا خلاص سنقيم حكما ملكيا في يثرب، ونجعل ابن سلول هو الملك علينا. فطبعا هو يرى إنك سلبته ملكه، يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلبه ملكه. وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف، فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. كل واحد يتشرف أنه يمسك زمام الناقة. وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل كما ذكرنا، هلم إلى العدد والعدة والمنع، فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، فإنما أنزل حيث أنزلني الله. فلما انتهت إلى دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بركت به على الباب، فنزل فدخل بيت أبي أيوب وظل عنده حتى ابتنى مسجده صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: لما بركت الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل عنها حتى وثبت، فسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به، يعني تركها كما تفعل، كما يعني هي مسيرة مأمورة. ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحلحلت ووضعت جيرانها، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فاحتمل أبو أيوب وهو خالد بن زيد رحلة، فوضعه في بيته والمرء مع رحله، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل عن المربد لمن هو، فقال له معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابن عمرو، وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه، يعني أنا سأعوضهما عنه، فاتخذه مسجدا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكن. ظل في بيت أبي أيوب لغاية ما انتهى بناء المسجد والحجرات. فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من المهاجرين والأنصار، يعني اشتركوا في بنائه. نعم. فهنا يعني نلاحظ مسألة إن دعوا الناقة فإنها مأمورة حيثما بركت، وهذا طبعا يعني آية من الآيات يؤيد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا بنو النجار كانوا فرحانين جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلم الله أن قلبي يحبكم. هذه رواية الله أعلم بصحتها لأنها لا تثبت، لكن في صحيح البخاري عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، حسبت أنه قال من عرس. ده عبد العزيز يقول أن ربما أنس قال لي كأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، أنتم من أحب الناس إلي، أنتم من أحب الناس إلي. وهذه رواية صحيحة طبعا في البخاري. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، يعني خلفه أبو بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، أبو بكر شيخ يعرف. طيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب إنما يهديه الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا نبي الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صرعه. فصرعته فرسه، اللي هو حادثة سراقة ابن مالك رضي الله عنه. وما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعده بسواري كسرى وسيوفي عمر رضي الله عنه بهذا الوعد، ويسلم سراقة سواري كسرى بعد فتح بلاد فارس في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا أبو بكر شاب شيخ يعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم شاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر بسنتين، ولكن يبدو أن الأسرة التي منها أبو بكر الصديق تشيب مبكرة، يعني اللحى والرؤوس تشيب مبكرة. والدليل أن والد أبي بكر الصديق وهو أبو قحافة رضي الله عن الجميع، النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فهم في هناك من الناس قوم يسرع إليهم الشيب، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسرع إليه الشيب، ورأسه كلها لم يظهر فيها شيب حتى مات، ولحيته ربما ظهر فيها شعرة أو شعرات قليلة جدا كما روى أنس في البخاري. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا شاب يعرف، بينما أبو بكر الصديق رضي الله عنه شيخ شاب لا يعرف، وأبو بكر الصديق شيخ يعرف. والأنصار فرحون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إليهم، ينظرون إليه ويقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله، حتى نزل في دار أبي أيوب. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا، مكان نستريح فيه ونقيل. فذهب فهيأ، ثم جاء فقال: يا رسول الله، قد هيأت مقيلا، قوما على بركة الله فقيلا. قوما يعني يا رسول الله ويا أبا بكر. فقيلا، فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله. هذه قصة معروفة، قصة عبد الله بن سلام وكذب اليهود عليه وإسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، معروفة. وقد قال: أشهد أنك نبي، وأنك نبي الله حقا، وأنك قد جئت بحق، ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم. وهذا الحديث في البخاري. فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، وأني جئت بحق، فأسلموا. فقالوا: ما نعلمه. ثلاث مرات هم يقولون: ما نعلمه. فسبحان الله، سبحان الله. والرواية البخاري لفظها عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي طبعا أبو أيوب فرح جدا ويتشرف بذلك. قال: نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، الدور الأسفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أم أيوب في العلو. فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك، لا يمكن، وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن. والله أعلم بصحة هذه الرواية، هو رواه أبو إسحاق. وفي رواية أخرى أنه النبي صلى الله عليه وسلم أصر عليه أبو أيوب حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما قصة ابن سلام فهي موجودة في البخاري كما هو معلوم، وقد ذكرناها من قبل. وأبو أيوب، رواية أبو أيوب طبعا أنه رفض أن النبي صلى الله عليه وسلم يظل بالسفل، وهذه كما ذكرنا، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر لأن أرفق به، لأنه قال: السفل أرفق بنا والناس يأتون، وربما يكون قد استجاب وصعد، لكن هذا أمر غير مهم. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، أو في رواية بقدر، يعني في بيت أبي أيوب صنع طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الطعام فيه خضروات من بقول، فسأل فأخبر بما فيها، فلما رآها كره أكلها وقال: كل فإني أناجي من لا تناجي. يعني في ثوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم ولا البصل، وقد نهى طبعا عن هاتين الشجرتين حتى نميتهما طبخا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا، رفض أنه يأكل أكلا فيه ثوم. في رواية أنه جاءته قصعة فيها خبز مسرود بلبن وسمن، فقال فدعا أصحابه وأكلوا. ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة فريد وعراق لحم، وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث والأربعة يحملون الطعام يتناوبوا. الأنصار يكرموا النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرفون به وينصرونه، وطبعا هذه دار الهجرة، والأنصار رضي الله عنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والله عز وجل وصفهم بأنهم هم المفلحون. وقيل كان مقامه في دار أبي أيوب 7 أشهر، والله تبارك وتعالى أعلم، لأنه لا المسجد بناء ما أظن يستغرق 7 أشهر، لكن هذه روايات. نازل في دار أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل في دار أبي أيوب مولاه زيد بن حارثة، وكان في هذا الوقت يسمى زيد بن محمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متبنيه، وذلك قبل أن ينزل تحريم التبني في سورة الأحزاب. فالمهم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع ومعهما بعيران و500 درهم ليجيء بفاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد، وأيضا كانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وزينب عند زوجها بمكة أبي العاص بن الربيع. عندنا هنا فاطمة وأم كلثوم، هاتان يأتيان، ليست متزوجتين. طيب، وأما وسودة زوجته، وكمان رقية نهاية كانت متزوجة من عثمان بن عفان، وكان عنده زينب طبعا معروفة رضي الله عنها، متزوجة بالكافر، كان ساعتها كافرا، أبا العاص بن الربيع. وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة التي أنجب منها أسامة، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر، وفيهم عائشة أم المؤمنين، ولم يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد عقد عليها ولم يدخل بها. هؤلاء لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عن الجميع. هذه هجرات الصحابة رضوان الله عليهم. هنا نقول يعني النساء لا يتعرض لهم الكفار، كفار مكة، طبعا الكفار عندهم شرف وشهامة رغم أنهم كفار، لكن كفار هذه الأيام في أمريكا واليهود وغيره ليس عندهم شرف ولا كرامة، إنما هؤلاء كان لا يتعرضون للنساء، فما أحد مثلا منع بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، أو منع عائشة، أو منع سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا أبدا، سبحان الله. طيب، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فاستناخت به راحلته بين دار جعفر ابن محمد بن علي وبين دار الحسن بن زيد، فأتاه الناس فقالوا يا رسول الله المنزل، فانبعثت به راحلته فقال دعوها فإنها مأمورة، ثم خرجت به حتى جاءت موضع المنبر النبوي الآن، فاستناخت ثم تحللت، وهكذا. وذكروا قصة استضافة أبي أيوب الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ونذكر أيضا ذكرنا قصة عبد الله بن سلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال له إن اليهود قوم بهت، وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك فتغيبني عنهم ثم تسألهم عني فيخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي. وطبعا هم أنكروا الأول، اعترفوا بفضل عبد الله بن سلام وعلمه، ثم بعد ذلك لما أعلن إسلامه لهم قالوا حقيرنا وابن حقيرنا، وخاضوا فيه والعياذ بالله، خاضوا فيه. طيب، وذكر ابن إسحاق عن صفية بنت حيي، وهي ستكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، عن صفية بنت حيي قالت لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أحب إليهما مني، لم ألقهما في ولد لهما قط أهش إليهما إلا أخذاني دونه. يعني لما أبي وعمي كان يدخلان الدار فأنا كنت أنطلق إليهما، والأولاد ينطلقون فهم يعني يؤثران صفية ويدللانها ويحملانها. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء غدا إليه أبي وعمي، أبوها طبعا حيي بن أخطب، هذا طبعا زعيم اليهود، زعيم بني النضير لعنه الله، ومعه أخوه أبو ياسر بن أخطب. قالت غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغلسين، يعني في أول الصباح، فوالله ما أجمع جاءنا إلا مع مغيب الشمس، خرج عند الفجر ورجع بعد المغرب، فجاء فاترين كسلانين ساقطين، ضيق شديد وألم، يمشيان الهوينة يمشي، فهششت إليهما، انطلقت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إلي واحد منهما. فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي، أهو هو؟ هل هذا هو النبي الذي هو مكتوب عندنا في التوراة وأنت طبعا أعلم يا حيي وتعرفه؟ أهو هو؟ قال نعم والله. قال تعرفه بنعته وصفته؟ قال نعم والله. قال فماذا في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. أعوذ بالله. هذا يا شباب شعار اليهود في كل زمان إلى يومنا هذا. ما هو شعاركم أيها اليهود؟ ما هو مبدأكم أيها اليهود؟ عداوة محمد ما بقينا. هم عصاه لله عز وجل، كفار مجرمون، أشد الناس عداوة، يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عداوته والله ما بقيت، هذا صار شعارا لهم والعياذ بالله. وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه، ثم رجع إلى قومه فقال يا قوم أطيعوني، فإن الله قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون، هذا المذكور عندنا في الكتب والتوراة، فاتبعوه ولا تخالفوه. فانطلق أخوه حيي بن أخطب وهو يومئذ سيد اليهود، وهما من بني النضير، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه، ثم رجع إلى قومه وكان فيهم مطاع، فقال أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا أبدا. الله أكبر، والله لا أزال له عدوا أبدا، هيظل عدو له دائما. فقال له أخوه أبو ياسر يا ابن آدم، يا ابن أم، استغفر الله، قال له يا ابن أم أطعني في هذا الأمر وأصيني فيما شئت بعده لا تهلك. قال والله لا أؤمن به. يا نهار أبيض، أعوذ بالله. قال والله لا أطيعك أبدا. واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيه. فاليهود قوم استحوذ عليهم الشيطان، هم الخاسرون حيث لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: أما أبو ياسر فلا أدري ما آل إليه أمره، وأما حيي بن أخطب والد صفية بنت حيي فشرب عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يزل ذلك دأبه لعنه الله حتى قتل صبرا، يعني أسيرا مقيدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قتل مقاتلة بني قريظة كما سيأتي في موقعة الخندق. أما أبو ياسر هذا والله ما نعلم، وأنا لا علم عندي ولا أدري ما هو حاله، إنما هل هو تبع أخاه على كفره أم هو آمن ما ندري ولا نقول بشيء. لكن حيي بن أخطب هذا من كبار شياطين اليهود ومن كبار مجرميهم، وكان مآله أن يقتل صبرا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا ونحن مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. في الصحيحين عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث الهجرة رضي الله عنه قال: وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله. فلما أصبح انطلق وذهب حيث أمر. فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيصور كيف يعني كان اللقاء، إن الكل خرج يكبر ويقولون: الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد، وهكذا. وهذا طبعا هو الصحيح الثابت في البخاري ومسلم. أما إنشاد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وغيره فهذا لم يثبت بحال ولا نعتقده. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. إذن هو وصل المدينة يوم الاثنين، وبقي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجده، يعني مسجد قباء. ولذا مسجد قباء أيضا مسجد أسس على التقوى من أول يوم. ثم أخرجه الله من بين أظهرهم، من بين أظهرهم يوم الجمعة، وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. هو الرواية بتاعت ابن إسحاق إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وخرج يوم الجمعة، يعني 4 أيام. طيب، وهم يقولون: لا، مكث فينا أكثر من 4 أيام، فبل منهم من يقول هو مكث فينا 18 ليلة. نقول ما في الصحيح هو الصحيح. ففيما رواه البخاري عن عروة رحمه الله أنه عليه السلام أقام فيهم 12 ليلة. إذن حسم البخاري المسألة برواية عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 12 ليلة، يعني من 13 إلى 19. فلا مانع أن يكون كلام بني عمرو بن عوف أنه قام 18 ليلة هو يعني صحيح معتبر. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فصلىها في المسجد الذي في بطن الوادي وهو وادي رانوناء. فكان أول جمعة صلىها بالمدينة، فأتوا عتبان بن مالك وعباس بن عبادة ابن نضلة في رجال من بني سالم، فقالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة، عندنا عدد وعندنا سلاح وعندنا قوة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيل الناقة التي واركبها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازت دار بني بياضة، يعني حتى إذا وصلت عند دار بني بياضة، تلقاه زياد بن لبيب وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها، فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو رضي الله عنهم أنهما في رجال من بني ساعدة، فقالوا يا رسول الله هلم إلينا في العدد والمنع. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازت دار بني الحارث بن الخزرج اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم في رجال من بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار عدي بن النجار، هؤلاء أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط في رجال من بني عدي بن النجار أخواله، فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده، يعني بركت في المكان الذي سيصبح المسجد النبوي، وكان يومئذ مربدا لغلامين يتيمين من بني مالك. مربد يعني مكان لتخزين التمر، يملك غلامان من بني مالك بن النجار سهل وسهيل بن عمرو، وكان في حجر معاذ بن عفراء يتولى عليهما. وعرفنا هذا الكلام وذكرنا يعني هذا الكلام. وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في طريقه بعبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن أبي بن سلول طبعا كلكم تعرفون هذا رأس النفاق وهذا في الدرك الأسفل من النار، وهو يومئذ سيد الخزرج في أنفسهم. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر أو ينتظر أن يدعوه إلى منزله، مثل ما فعل كل البيوت اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن سلول المجرم لعنه الله: انظر الذين دعوك فانزل عليهم، اذهب للذين دعوك انزل عليهم. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من الأنصار، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعتذر عن ابن سلول، قال لقد من الله علينا بك يا رسول الله، وإنا نريد أن نعقد على رأسه التاج ونملكه علينا. كنا خلاص سنقيم حكما ملكيا في يثرب ونجعل ابن سلول هو الملك علينا، فطبعا هو يرى أنك سلبته ملكه، يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلبه ملكه. وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف، فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. كل واحد يتشرف أنه يمسك زمام الناقة. وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل كما ذكرنا، هلم إلى العدد والعدة والمنع، فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، فإنما أنزل حيث أنزلني الله. فلما انتهت إلى دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بركت به على الباب، فنزل فدخل بيت أبي أيوب وظل عنده حتى ابتنى مسجده صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: لما بركت الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل عنها حتى وثبت، فسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به، يعني تركها كما تفعل، كما يعني هي مسيرة مأمورة. ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحلحلت ووضعت جيرانها، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فاحتمل أبو أيوب وهو خالد بن زيد رحلة، فوضعه في بيته والمرء مع رحله، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو، فقال له معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو، وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه، يعني أنا سأعوضهما عنه، فاتخذه مسجدا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه، ظل في بيت أبي أيوب لغاية ما انتهى بناء المسجد والحجرات. فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من المهاجرين والأنصار، يعني اشتركوا في بنائه. نعم. فهنا يعني نلاحظ مسألة إن دعوا الناقة فإنها مأمورة حيثما بركت، وهذا طبعا يعني آية من الآيات يؤيد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا بنو النجار كانوا فرحانين جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلم الله أن قلبي يحبكم. هذه رواية الله أعلم بصحتها لأنها لا تثبت، لكن في صحيح البخاري عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، حسبت أنه قال من عرس. ده عبد العزيز يقول إن ربما أنس قال لي كأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. وهذه رواية صحيحة طبعا في البخاري. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، يعني خلفه أبو بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، أبو بكر شيخ يعرف. طيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب إنما يهديه الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا نبي الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صرعه. فصرعته فرسه، اللي هو حادثة سراقة ابن مالك رضي الله عنه. وما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعده بسواري كسرى، وسيوفي عمر رضي الله عنه بهذا الوعد، ويسلم سراقة سواري كسرى بعد فتح بلاد فارس في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا أبو بكر شاب شيخ يعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم شاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر بسنتين، ولكن يبدو أن الأسرة التي منها أبو بكر الصديق تشيب مبكرة، يعني اللحى والرؤوس تشيب مبكرة. والدليل أن والد أبي بكر الصديق وهو أبو قحافة رضي الله عن الجميع، النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فهم في هناك من الناس قوم يسرى إليهم الشيب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسرى إليه الشيب، ورأسه كلها لم يظهر فيها شيب حتى مات، ولحيته ربما ظهر فيها شعرة أو شعرات قليلة جدا كما روى أنس في البخاري. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا شاب يعرف، بينما أبو بكر الصديق رضي الله عنه شيخ شاب لا يعرف، وأبو بكر الصديق شيخ يعرف. والأنصار فرحون بالرسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إليهم، ينظرون إليه ويقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله، حتى نزل في دار أبي أيوب. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا، مكان نستريح فيه ونقيل. فذهب فهيأ، ثم جاء فقال: يا رسول الله، قد هيأت مقيلا، قوما على بركة الله فقيلا. قوما يعني يا رسول الله ويا أبا بكر فقيلا. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله. هذه قصة معروفة قصة عبد الله بن سلام وكذب اليهود عليه وإسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه معروفة. وقد قال: أشهد أنك نبي، وأنك نبي الله حقا، وأنك قد جئت بحق، ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم. وهذا حديث في البخاري. فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئت بحق فأسلموا. فقالوا: ما نعلمه. 3 مرات وهم يقولون: ما نعلمه. فسبحان الله، سبحان الله. والرواية البخاري لفظها عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، طبعا أبو أيوب فرح جدا ويتشرف بذلك، قال: نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، الدور الأسفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أم أيوب في العلو. فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك، لا يمكن، وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن. والله أعلم بصحة هذه الرواية، هو رواه أبو إسحاق. وفي رواية أخرى أنه النبي صلى الله عليه وسلم أصر على أبو أيوب حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما قصة ابن سلام فهي موجودة في البخاري كما هو معلوم، وقد ذكرناها من قبل. وأبو أيوب، رواية أبو أيوب طبعا أنه رفض أن النبي صلى الله عليه وسلم يظل بالسفل، وهذه كما ذكرنا، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر لأن أرفق به، لأنه قال: السفل أرفق بنا والناس يأتونا، وربما يكون قد استجاب وصعد، لكن هذا أمر غير مهم. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، أو في رواية بقدر، يعني في بيت أبي أيوب صنع طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الطعام فيه خضروات من بقول، فسأل فأخبر بما فيها، فلما رآها كره أكلها وقال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. يعني في ثوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم ولا البصل، وقد نهى طبعا عن هاتين الشجرتين حتى نميتهما طبخا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا، رفض أنه يأكل أكلا فيه ثوم. في رواية أنه جاءته قصعة فيها خبز مسرود بلبن وسمن، فقال فدعا أصحابه وأكلوا. ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة فريد وعراق لحم، وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 والـ4 يحملون الطعام يتناوبوا. الأنصار يكرموا النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرفون به وينصرونه، وطبعا هذه دار الهجرة، والأنصار رضي الله عنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والله عز وجل وصفهم بأنهم هم المفلحون. وقيل كان مقامه في دار أبي أيوب 7 أشهر، والله تبارك وتعالى أعلم، لأن لا المسجد بناء ما أظن يستغرق 7 أشهر، لكن هذه روايات. نازل في دار أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل في دار أبي أيوب مولاه زيد بن حارثة، وكان في هذا الوقت يسمى زيد بن محمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متبنيه، وذلك قبل أن ينزل تحريم التبني في سورة الأحزاب. فالمهم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع ومعهما بعيران و500 درهم ليجيء بفاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد، وأيضا كانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وزينب عند زوجها بمكة أبي العاص بن الربيع. عندنا هنا فاطمة أم كلثوم، هاتان يأتيان، ليست متزوجتين. طيب، وأما وسودة زوجته، وكمان رقية نهاية كانت متزوجة من عثمان بن عفان، وكان عنده زينب طبعا معروفة رضي الله عنها، متزوجة بالكافر، كان ساعتها كافرا، أبا العاص بن الربيع. وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة التي أنجب منها أسامة، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر، وفيهم عائشة أم المؤمنين، ولم يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد عقد عليها ولم يدخل بها. هؤلاء لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عن الجميع. هذه هجرات، هجرات الصحابة رضوان الله عليهم. وأنا لا نقول يعني النساء لا يتعرض لهم الكفار، كفار مكة طبعا، الكفار عندهم شرف وشهامة رغم أنهم كفار، لكن كفار هذه الأيام في أمريكا واليهود وغيره ليس عندهم شرف ولا كرامة، إنما هؤلاء كان لا يتعرضون للنساء. فما أحد مثلا منع بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، أو منع عائشة، أو منع سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا أبدا، سبحان الله. طيب، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فاستناخت به راحلته بين دار جعفر ابن محمد بن علي وبين دار الحسن بن زيد، فأتاه الناس فقالوا يا رسول الله المنزل، فانبعثت به راحلته فقال دعوها فإنها مأمورة، ثم خرجت به حتى جاءت موضع المنبر النبوي الآن، فاستناخت ثم تحللت، وهكذا. وذكروا قصة استضافة أبي أيوب الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ونذكر أيضا ذكرنا قصة عبد الله بن سلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال له إن اليهود قوم بت، وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك فتغيبني عنهم ثم تسألهم عني فيخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي. وطبعا هم أنكروا الأول، اعترفوا بفضل عبد الله بن سلام وعلمه، ثم بعد ذلك لما أعلن إسلامه لهم قالوا حقيرنا وابن حقيرنا، وخاضوا فيه والعياذ بالله، خاضوا فيه. طيب، وذكر ابن إسحاق عن صفية بنت حيي، وهي ستكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، عن صفية بنت حيي قالت لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أحب إليهما مني، لم ألقهما في ولد لهما قط أهش إليهما إلا أخذاني دونه. يعني لما أبي وعمي كان يدخلان الدار فأنا كنت أنطلق إليهما، والأولاد ينطلقون، فهما يعني يؤثران صفية ويدللانها ويحملانها. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء غدا إليه أبي وعمي، أبوها طبعا حيي بن أخطب، هذا طبعا زعيم اليهود، زعيم بني النضير لعنه الله، ومعه أخوه أبو ياسر بن أخطب، قالت غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغلسين، يعني في أول الصباح، فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس، خرج عند الفجر ورجع بعد المغرب، فجاء فاترين كسلانين ساقطين، ضيق شديد وألم، يمشيان الهوينة يمشي، فهششت إليهما، انطلقت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إلي واحد منهما. فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي، أهو هو؟ هل هذا هو النبي الذي هو مكتوب عندنا في التوراة وأنت طبعا أعلم يا حيي وتعرفه؟ أهو هو؟ قال نعم والله. قال تعرفه بنعته وصفته؟ قال نعم والله. قال فماذا في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. أعوذ بالله، هذا يا شباب شعار اليهود في كل زمان إلى يومنا هذا. ما هو شعاركم أيها اليهود؟ ما هو مبدأكم أيها اليهود؟ عداوة محمد ما بقينا. هم عصاة لله عز وجل، كفار مجرمون، أشد الناس عداوة، يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عداوته والله ما بقيت، هذا صار شعارا لهم والعياذ بالله. وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه، ثم رجع إلى قومه فقال يا قوم أطيعوني، فإن الله قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون، هذا المذكور عندنا في الكتب والتوراة، فاتبعوه ولا تخالفوه، فانطلق أخوه حيي بن أخطب وهو يومئذ سيد اليهود وهما من بني النضير، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه، ثم رجع إلى قومه وكان فيهم مطاعة، فقال: أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا أبدا. الله أكبر، والله لا أزال له عدوا أبدا، هيظل عدو له دائما. فقال له أخوه أبو ياسر: يا ابن آدم، يا ابن أم، استغفر الله، قال له: يا ابن أم، أطعني في هذا الأمر وأصيني فيما شئت بعده لا تهلك. قال: والله لا أؤمن به. يا نهار أبيض، أعوذ بالله. قال: والله لا أطيعك أبدا. واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيه. فاليهود قوم استحوذ عليهم الشيطان، هم الخاسرون حيث لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: أما أبو ياسر فلا أدري ما آل إليه أمره، وأما حيي بن أخطب والد صفية بنت حيي فشرب عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يزل ذلك دأبه لعنه الله حتى قتل صبرا، يعني أسيرا مقيدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قتل مقاتلة بني قريظة كما سيأتي في موقعة الخندق. أما أبو ياسر هذا والله ما نعلم، وأنا لا علم عندي ولا أدري ما هو حاله، إنما هل هو تبع أخاه على كفره أم هو آمن، ما ندري ولا نقول بشيء. لكن حيي بن أخطب هذا من كبار شياطين اليهود ومن كبار مجرميهم، وكان مآله أن يقتل صبرا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.